يرجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم. مولاي روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفداء، وقل الفداء يا قتيل العدا، ومسلوب العمامة والرداء، ومضرجا بالدماء يا غريب، يا مظلوم كربلاء، أفدي حسين حين خف مودعا، قبر به ثقل النبوة أودعا، وفى إلى توديعه وفؤاده بمدى الفراق يكاد أن يتقطعا، وغدا يبث له زفير الشجون بشكاته والطرف يذر الأدمع، يا جيد حسبي ما أكابد من عنا في هذه الدنيا، يقض المضجع فأجابه صبرا بني على الأذى، حتى تنال بذا المقام الأرفع، ولدي حسين وكأنني بك يا بني بكربلا تمسي ذبيحا، بالسيوف مبضعا يا شاف رسول الله لولا، ولقد رآه بمشهد من زينب هو والوصي وأمه السهرة معايا بيا حال ملقن على حر الهجر على الثرى وحسين يا تطأ السنا بك صدره صدره ولا ضلعا ونصدع قرب المصطفى ونادى يا حسين خف البواجي الولد يا كرة العين وحسينا انصدع قلب المصطفى ونادى يا مظلوم اصبر على ضيم الدهار يا بحر العلم جني اشوفك يا الولد عارف ومقطوع ليتم جني أشوفك في فيا في الغاطرية عاري على الرمضة تدوسك العوجية والراس منك فوق راس السمهرية وجثتك تظل من غير تغسيل وتكفي ومصيبته وجني أشوف لصحبتك كلهم مطاعي وأولاد أخوك الحسن وأخوانك والابن ولدي حسين حتى رضيعك ذبحونا يا طي العين محسوب منكم يا عزيز الروح يا حسن ولي أجني أشوف مخيمك محروق بالنار أجني أشوف مخدراتك فوق الأكوان من غير كل ضايا ولد ما بين كفار من بعد عزتها تظل بين الملاحم ويا بني لوادي كربلاء شد الضعينة مالك قبر يا حسين في أرض المدينة في كربلاء قبرك يا روحي حافرينة مكتوب تدفن في لا غسل ولا تكفن أين الصارخون حسين
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القصص التي اهتم بها القرآن الكريم قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. فقد جاء في القرآن الكريم الكثير من مواقفه وأعماله، نحن نريد أن نتعرض إلى فصل من فصول حياته، وهو الفصل الذي تتحدث عنه الآيتان اللتان افتتحنا بهما. ولنا غرض من التعرض لهذا الفصل، وهو الاستفادة منه في شيء يرجع إلى الإمام الحسين عليه السلام، ثم الاستفادة منه في شيء يرجع لصاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. ونحتاج في البحث إلى هذه الليلة وإلى الليلة الآتية إن شاء الله. الشيئان اللذان نريد التعرض لهما يمكن التعرض لهما من دون المرور بهذه القصة، لكن المرور بهذه القصة يعين على اتضاح الفكرة التي نريد طرحها من جهة، والمرور بهذه القصة يشكل من جهة أخرى سندا ودليلا للفكرة التي نريد طرحها. نبي الله موسى نشأ في بيت فرعون كما ذكر القرآن الكريم ذلك، وكبر فبدأ بالدعوة إلى الله والدعوة إلى العمل بالشريعة التي بعث بها، ونجح في دعوته مع مجموعة من أهل مصر. هناك مجموعة آمنوا به واتبعوه، فصار أهل مصر قسمين: قسم أتباع موسى ويعبر عنهم في الروايات بالإسرائيليين، وقسم أتباع فرعون ويعبر عنهم في الروايات بالقبطيين. يوم من الأيام كان موسى طالع فرأى رجلين، أحدهما من أتباعه والآخر من أتباع فرعون، وقد حصل بينهما نزاع إلى حد الاقتتال. القرآن يذكر هذا، يقول فوجد فيها رجلين يقتتلان، اللي من أتباعه طلب منه أن يعينه وأن ينصره، فجأ موسى إلى ذاك القبطي اللي هو من أتباع فرعون فقتله. البعض من يسمع أن موسى قتل هذا الرجل يستعظم الأمر، هو القتل دائما يكون محرما، هذا اقتتال بين رجل مؤمن وبين رجل كافر، وقد تغلب الكافر على ذلك المؤمن، لهذا طلب المؤمن من موسى النصر والعون، فإذا ما ينصره بعينه الكافر راح يقتل المؤمن. لهذا جاء موسى ليدفع شر ذلك الكافر عن المؤمن، وكان شره لا يندفع إلا بقتله، فقتله. هذا القتل ما في شيء. انتشر الخبر بين الناس أن واحد من أتباع فرعون قتل، لكن ما يدرون من هو القاتل. طلع موسى في اليوم الثاني وإذا نفس الرجل اللي من أتباعه هم قاعد يتنازع يا واحد من القبطيين من أتباع فرعون، فهم استغاث بموسى وطلب منه النصرة والعون. انزعج موسى من هذا المؤمن، كل يوم مسوي لنا عركة، أمس ويا واحد واليوم ويا واحد، في هالظروف هذه الآن هم من أمس بدأوا في البحث عن القاتل لذلك القبطي من هو، فالحين ويا هالظروف انت هم مسوي مشكلة ويا واحد ثاني. أكثر المفسرين يقولوا هذا المؤمن من شاف انزعاج موسى فكر أن موسى يريد قتله، فقال هو المؤمن قال له أمس قاتل لك واحد، اليوم بعد تريد تقتل واحد. عرف ذاك القبطي من هالكلام أن اللي قتل ذاك الشخص بالأمس هو موسى، فنشر الخبر هذا القبطي بين الناس أن الذي قتل الشخص بالأمس هو موسى، ووصل الخبر إلى فرعون. فرعون جمع جماعته واستشارهم في أمر موسى، شنو سوياه؟ قرروا قتل موسى. أكو واحد هو في الظاهر من أتباع فرعون، وفرعون يفكره من أتباعه ويخليه يحضر جلساته الخاصة، فكان حاضر في هالجلسة هذه اللي تآمروا فيها على موسى وعزموا على قتله، لكنه كان مؤمنا يكتم إيمانه، وهو الذي يعرف بمؤمن آل فرعون وهو حزقيل. هذا من سمعهم قد قرروا قتل موسى أخذ نفسه بسرعة وأوصل نفسه إلى موسى وأخبره بعزم القوم على قتله وأمره بالخروج، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الآية تقول فخرج، يعني بمجرد أن سمع الخبر من مؤمن آل فرعون طلع من مصر، والروايات تقول طلع من دون زاد ولا ماء ولا دابة، طلع يمشي لا عنده أكل ولا شرب، يعني طلع مباشرة ورأسا من سمع الخبر سيدة طلع، ما راح مكان حتى يهيئ له مقدار من الطعام ومقدار من الماء ويشوف لدابة يطلع عليها، لأنه يمكن إذا يقوم بهذا تدركه جماعة فرعون وتصيده، فحتى هذا ما قام به، طلع من دون زاد ولا ماء ولا دابة يمشي متوجها إلى مدين. الآية تقول فخرج منها يعني من مصر خائفا يترقب، يترقب يعني يتوقع الطلب من جماعة فرعون، والرواية تقول كان يمشي وهو يتلفت يمينا وشمالا ومن خلفه، يمكن أحد جاي إليه من الخلف من جماعة فرعون، فإذا أكو أحد يزيد من سرعته، يمكن أحد جاي من جهة اليمين أو من جهة اليسار هم ياخذ حذره، فكان على هذه الحالة حين خروجه متوقع طلب جماعة فرعون له وقاعد يتلفت يمينا وشمالا ومن خلفه. هذا ملخص هذا الموقف من مواقف موسى. ننتقل إلى الشيء الذي نريد التعرض له من خلال هذا الموقف، وهو الشيء الذي يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه. البعض عنده اعتراض على هذا القول، وهو القول بأن الحسين سلام الله عليه خرج من المدينة وهو خائف. وهو اعتراضه يوجهه على قول سيد جعفر الحلي عليه الرحمة: خرج الحسين من المدينة خائفا. فيقول مو صحيح، الحسين سلام الله عليه لم يخرج وهو خائف، أصلا ما كان عنده خوف. طبعا هذا لو عنده اطلاع ما يجعل الاعتراض على قول السيد جعفر الحلي، لأن السيد جعفر الحلي ما جايب هالمعنى هذا اللي صاغه بقوله خرج الحسين من المدينة خائفا من جيسه، وإنما أخذه من رواية تاريخية وردت في كثير من كتب السيرة والتاريخ القديمة. كتب السيرة والتاريخ القديمة ذكرت أن الحسين سلام الله عليه حينما خرج من المدينة كان يقرأ هذه الآية: فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. نفس قراءته عند خروجه لهذه الآية يدل على كونه في حالة خوف عند خروجه. إذا طالع من بلد وأنت ما عندك أي خوف أصلا، تقوم تقرأ الآية فخرج منها خائفا يترقب، يقول لك قراءتك لها الآية ميث محلها، أنت مو طالع وأنت خايف حتى تجيب هالآية في هالموضوع، أنت طالع وأنت آمن وما عندك أي خوف أصلا بعد تقرأ هالآية، لا جيب لك آية تدل على أن أنت طالع وأنت آمن. فحين دا الحسين سلام الله عليه قرأ الآية، هذا معناه أنه على هالحالة اللي كان عليها موسى، يعني يريد يقول كما خرج موسى من مصر خائفا يترقب، أنا أيضا خارج من المدينة وأنا خائف، وإلا ما يصح أن يقرأ هذه الآية. فقراءته لهذه الآية تدل على أنه كان في حالة خوف عند خروجه. فإذا أنت عندك اعتراض مو تروح تعترض على قولة سيد جعفر الحلي، اعترض على هالرواية إذا عندك اطلاع. البعض ما يكون واصل إلى حد الاعتراض، بس يصير عنده تساؤل يبقى يفهم القضية، يعني شلون كان عند الحسين سلام الله عليه خوف عند خروجه من المدينة، يبقى توضيح إلى هذا بحيث ما يكون في المسألة إشكال. نستعين بقصة موسى. موسى بما أنه رسول كانت عليه مهمة عظيمة كلف بها من الله، وهي الدعوة إلى الله والدعوة إلى العمل بأحكامه، تخليص الناس من الكفر بالله وتخليصهم من استعباد فرعون وظلمه. كان فرعون قد تسلط على الناس وهو السبب في كفرهم، و كان منه استعباد للناس وظلم لهم. مهمة تخليص الناس من الكفر ومن الاستعباد والظلم الذي صبه عليهم فرعون، هالمهمة أوكلت إلى موسى. والآن موسى قام بشيء من المهمة، لكن المهمة ما انتهت. بعد فرعون موجود ومتسبب في كفر الناس و استعباده وظلمه إلى الناس لا زال مستمرا. إذا يبقى موسى في مصر يقتل، وإذا قتل خب ما بصير عنده القدرة على إتمام مهمته العظيمة وهي تخليص الناس من الكفر ومن ظلم فرعون. فهو الآن عنده اهتمام بحفظ نفسه، لكن هالاهتمام بحفظ نفسه مو من أجل نفسه ومن أجل ذاته، وإنما اهتمام بحفظ نفسه من أجل تلك المهمة التي كلف بها. المشكلة عند هذا المعترض أنه يظن أن الخوف من القتل في حد ذاته شيء مذموم، يعني يظن أن كل خوف من القتل هو نقص ومذموم، بينما هذا مو صحيح. منشأ الخوف من القتل إلى أثر، يعني ويش اللي خلى هالشخص يتحقق عنده الخوف من القتل؟ هذا إلى أثر في أن الخوف هل هو ممدوح لو مذموم. الخوف اللي صار عند موسى مو ناشئ من حبه لنفسه، هو مو ناشئ من حبه لذاته، ناشئ من اهتمامه بتلك المهمة التي كلف بها وهي تخليص الناس من الكفر ومن الظلم. يريد يبقى من أجل أن يقوم بهذه المهمة. فالآن هو خاف من القتل وحرص على حفظ نفسه وطلع من أجل أن يحفظ نفسه ليقوم بتلك المهمة، ولهذا رجع بعد سنوات، رجع إلى مصر وأكمل مهمته وهي العمل على تخليص الناس من الكفر ومن الظلم. ونفس الشيء حصل بالنسبة لنبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النبي صلى الله عليه وآله تآمر عليه المشركون وعزموا على قتله بالطريقة المعروفة، يختاروا من كل قبيلة رجل ويجمعوا الرجال الذين اختاروهم عند داره في الليل، وإذا طلع الصباح هجموا على داره وقتلوه، فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم الأخذ بثأره فيقبلون بالدية. زين، وش كان الحل؟ الحل كان أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة. يجي واحد يقول المفروض ما يطلع، المفروض يبقى، وإيش ما صار خليه ينقتل. النبي صلى الله عليه وآله وراه مهمة كبيرة وهي الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والقضاء على تلك المفاسد التي كانت في المجتمع. هالمهمة هذه بعد هي في بدايتها ما تمت، هالخروج هذا من أجل أن يتمكن من القيام بالمهمة العظيمة التي كلف بها من الله. هني المصلحة اقتضت أن يكون حفظه بخروجه من مكة إلى المدينة. صحيح يمكن أن يحفظ وهو في مكة ويدفع عنه القدر، لكن المصلحة اقتضت أن يكون حفظه بهذا الطريق، وهو طريق الخروج من مكة إلى المدينة، وهناك يتم مهمته. الحسين سلام الله عليه كذلك عنده مهمة عظيمة يريد القيام بها، وهي إصلاح أمة جده، القضاء على الفساد الذي وقع بالناس بسبب أعمال بني أمية، إحياء دين جده الذي أماته بنو أمية. دي هالمهمة العظيمة بحاجة إلى عمل من الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا العمل اللي يقوم به الحسين تترتب عليه الآثار، وهي إصلاح أمة جده والقضاء على الفساد وإحياء الدين، تترتب عليها الآثار لما يكون هالعمل في كربلاء بالخصوص. يعني لو يبقى في المدينة ويقتل ما تترتب هالآثار، كذلك لو يبقى في مكة ويقتل هم ما تترتب هالآثار. ما تترتب هالآثار على قتله إلا إذا حصل قتله في كربلاء. فهو طلعته من المدينة صحيح كان في حالة خوف، لكن مو خوف ناشئ من حبه لنفسه ولذاته، خوف على الدين. أكو مهمة فيها مصلحة للدين، إذا يقتل ويبقى في المدينة ويقتل ما يقدر يتمكن من القيام بهذه المهمة اللي فيها مصلحة الدين وفيها إحياء الدين. ولهذا شوف نفس هذا الشخص وهو الحسين سلام الله عليه في هالموقف، في الخروج من المدينة عنده خوف، لكن تعال في كربلاء ما في عنده شيء من الخوف أصلا، كان مستبشرا بالقدر. ليش؟ يعني الواحد إذا هو يخاف حبا لنفسه وحبا لذاته يخاف في الموقفين هني وهناك، إذا هو هني بيصير قتل إن بقي، وهناك في كربلاء بيصير لقتل. ليش هني صاير خوف وهناك صاير استبشار؟ هناك صاير استبشار لأنه يعرف أن القتل الذي سيقع عليه في هذا المكان تترتب عليه الآثار اللي يريدها، إصلاح أمة جدة وإحياء دين جدة. أما في المدينة القتل اللي يصير عليه لا. فلهذا اختلف حاله هناك عن حاله هني. هناك كان مستبشرا بالقتل وهني خائف من القتل. يزيد بن معاوية بمجرد أن تسلم الحكم أرسل إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة رسالة يأمره فيها بأخذ البيعة من أهل المدينة عامة، وكانت هذه الرسالة كبيرة. ويها الرسالة بعث برسالة صغيرة، يقول المؤرخين كأنها أذن فأرة، كناية عن صغرها. كتب له في هذه الرسالة الصغيرة: خذ البيعة من الحسين بن علي، وإن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. ودعا الوليد الحسين إلى مجلسه، فجاء الحسين إلى مجلسه وأخذ معه 30 من أهل بيته ومواليه، ودخل على الوليد وقال تلك الكلمة التي بيّن بها أنه لا يمكن أن يبايع يزيد، مثلي لا يبايع مثله. وطلع من مجلس الوليد وجاء إلى قبر جده رسول الله. انكب على ذلك القبر الشريف ونادى: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم خذلوني ولم يحفظوني. وصلى ركعات عند القبر إلى أن طلع الفجر، عاد إلى داره، وفي الليلة الثانية جاء أيضا إلى قبر جده، صف قدميه عند القبر، صلى ركعات، ثم وضع رأسه على القبر الشريف، فغفت عيناه فرأى جده رسول الله ومعه كتيبة من الملائكة. ضم الحسين إلى صدره ونادى: حبيبي يا حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك، مذبوحا بأرض كربلا بين عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، وهم بعد ذلك يرجون شفاعتي، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة. نظر الحسين إلى جده وقال: جده خذني معك. فقال له: بني، إن لك في الجنة درجة لن تنالها إلا بالشهادة. انتبه الحسين من نومه، عاد إلى داره، قص الرؤيا على أهل بيته، فاشتد حزنهم وكثر بكاؤهم، حين نبأ له الغر بما قال النبي: أظلم الأفق عليهم بقتام الكرب، فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغربي، غشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسين. وحسين وعزم بأبيه وأمي على الرحيل، أمر بتهيئة الهوادج وإركاب النسوة، هيئت الهوادج وأركبت النساء، خرج بأبيه وأمي في الليل، عزم على الشيلة أظل يغلق الدور، يا دور بشريب المصايب عقب السرور، عقب انش يا دور اهلي لحط بكرب الاخيار، وننشر بيارقنا وفي يوم عاشر تنتكس بالترب الأعلى، وتحرق خيامي واليتامى تفر بالبروق، وهيهات يرجع لي إلا علي السجاد لكن بالكسيرة من عقب تشهيرة أسير بكل ديرة وياه عماته سبايا عقب لخدوم ومن بعد ما غلاك بيوته ظل ينادي يكبر يا جاسم يا ابو فاضل يا اسنان يا اهل الحميه من يقدم لي جواب سمعوا كلامه وقبلت له ذيك البدو جابوا جواد وركاب سلطان المدين وصار البطل عباس قدام الضعيف شاهر حسامه وشايبه وساق وضعينتهم وطيبه كادت تموت وما حد بقى ببيوتهم غير الحزين محمد وفاطم والحزين هم الابني الله يعودك يا عديد الروح يا حسين يسلمكم الله من مصايب يوم عاشر وين يمتى يجي المرسول ويصيح البشارة يا أهل المدينة زينوا لحسين دارا نذر علي لنطي الطارش يا غائبا عن أهله أتعود اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم واصرف أرزاقهم ارحم موتهم وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات. اللهم صل على